آداب المشي إلى الصلاة لمعالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث.
الدرس الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدرسنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة هو الدرس الرابع، وغدا هو الدرس الختامي الخامس، وفي هذه الليلة سيكون الدرس إلى العاشرة والربع، إلى العاشرة وخمسة عشر دقيقة، لأن غدا سينتهي الدرس عشر إلا خمسة عشر دقيقة، لأجل بكرة فيه امتحان بعد نهاية الدرس. فلذا طلب مني أن أخذ ربع ساعة الليلة منكم، فاصبروا واحتسبوا، وغدا سأخرج منكم قبل العاشرة بربع ساعة، فأنصتوا وتابعوا واجتهدوا، وأسأل الله أن يجعل ختام هذه الدورة مسك على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيء منه. إذا كان لك دين على غني قادر يقوم بالوفاء متى طلبت منه ذلك، فعليك أن تزكيه بعد مرور حوله وإن كان في ذمة ذلك المقترض. هذا معنى قوله ومن له دين على مليء، يعني على غني، كقرض وصداق، لها صداق في ذمة زوجها، وهذا الصداق على مليء وهو زوجها قادر على الوفاء متى ما أرادت ذلك، فهي تزكيه إذا مضى عليه سنة أو أكثر، كل سنة تزكيه لأنه في ذمته كأنه في الصندوق، كأنها ملكت هذا الصداق. يقول: وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. يبدأ الحول من حين التملك، يعني لو مات قريبك وورثت منه إرثا فيضم إلى أموالك، فإذا بلغ النصاب بمفرده أو بإضافته فبعد مضي سنة من تملكك هذا الميراث فإنك تزكيه، وما أنفقته في أثناء الحول قبل مرور الحول فلا زكاة عليه. وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملك ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، يعني إذا قبضه لما مضى من السنين، إذا كان في ذمة مليء غني قادر على الوفاء ليس بمعسر ولا بمماطل. يقول: وهو ظاهر إجماع الصحابة ومنهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، يعني ولو كان ما سلم لك أقل من النصاب وعندك ما يكمل النصاب، فإنه يكمل النصاب بما لديك، ويجزئ إخراجها قبل قبضه كما سبق لقيام سبب الوجوب. إذ لو قدر لصاحب المال إخراج الزكاة عن الدين عن الذي لم يقبض عن المدين لأجزأ ذلك، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فإذا قبض هذا المال الذي في ذمم الآخرين لزمه إخراجها إن لم يكن أخرجها قبل قبضه. فليس كتعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة جائز، أن تعجل زكاة سنة أو سنتين لضرورة، لجائحة نزلت بالمسلمين، لحاجة حفت بالمسلمين، فلا مانع أن تقدم الزكاة قبل مرور حولها بسنة أو سنتين. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، يزكي ما بيده، وأما ما بيد المعسر والمماطل والضائع والتائه فإنه لا يزكى، لأنه لا يدرى أيجيء أم لا يجيء. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، لكن الصحيح إذا قبضت المال وهو في ذمة غاصب أو منتهب أو مختلس أو سارق أو مماطل أو معسر فتستقبل به حولا جديدا من حين قبضه، لأنك لا تدري أيأتيك هذا المال أم لا يأتيك. روي عن علي وابن عباس للعموم: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، أي حتى يمضي عليه سنة كاملة لم ينقص النصاب في طيلة هذا العام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي في الزكاة. والمال الذي طرأ عليه نقص عن النصاب خلال السنة لا يصدق عليه لا يعني لا يصدق يعني لا يجب عليه الزكاة أكمل حولا في الوجوب. يقول رحمه الله: روي عن علي وابن عباس للعموم: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، كما أسلفت الدرس الماضي. نتاج السائمة حوله، حول أمهاته، حوله حول أصله. ربح التجارة لا نستقبل به سنة جديدة، بل نبدأ سنته وحوله من حين تملكت أصل المال. إذن ربح التجارة ونتاج السائمة أولاد السائمة يرجع إلى حول الأمهات وإلى حول الأصول. فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج السائمة حولها حول أمهاتها، لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. يعني السخلة الآن إذا ولدت تكمل النصاب إذا كان النصاب لم يكتمل، ولا تأخذها منهم لأن غير مجزئة في إخراجها للزكاة. رواه مالك. ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. إذا كان هذا المال الذي كسبته من سبب ربح تجارة أو نتاج سائمة فإنك تعتد بالحول من حول أصل المال ومن حول أمهات هذا النتاج من السائمة. فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. يقول البهوتي رحمه الله: فإن بلغ نصابا زكاه إذا تم حوله، وإلا فلا. فلو ملك 40 شاة في المحرم ثم 30 بقرة في صفر زكى كلا عند تمام حوله، كما ذكر ذلك كشاف القناع. ونبدأ الآن بابا جديدا من أبواب الزكاة، وهو باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأن صوتها لا يعرفه البشر، فهو مبهم ومجهول، ما ندري. يرتفع رغاء الإبل والمعز والغنم، تيعر الغنم، ترفع صوتها، لكن ما ندري. لكن الراعي غالبا يعرف بعض هذه الأشياء بسبب التكرار. والسائمة لا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إلا في السائمة، أو إذا أعدت عروض تجارة زكى عروض تجارة إذا بلغت نصاب عروض التجارة مال. لكن في الإبل والبقر والغنم لا بد أن تبلغ نصاب إبل 5 أو بقر 30 أو غنم 40. والسائمة سميت سائمة لأنها تسم الأرض بدورانها في الأرض للبحث عن الرعي، للبحث عن الطعام، للبحث عن الشراب. هذا السبب والله أعلم. سميت سائمة لأنها تسم الأرض بأثرها بحثا عن الكلاء، يعني عن العشب. إذا لا تجب في السائمة، لا تجب الزكاة إلا إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. إذا كانت سائمة يعني ترعى من رعي من الكلاء من العشب بدون ما يعلفها صاحبها من ماله، بل ترعى مع الراعي أو ترعى وحدها وتأكل مما نبت في الأرض، فهذه هي التي تزكى. أما إذا كانت للدر والنسل ولست تعلفها فإن ولا تعتمد على الكلاء ولا تعلفها، أما إذا كنت تعلفها وهي عروض تجارة معدة للبيع والشراء فهي زكاتها ميب زكاة إبل وبقر وغنم، بل زكاة عروض تجارة. نرجع إلى نصاب الذهب ونصاب الفضة، نقدرها بقيمتها، ونخرج زكاة الأثمان كما سيأتي، ليس زكاة السائمة. إذن إذا كانت سائمة الحول أو أكثر وبلغت الإبل 25 والبقر 30 والغنم 40 فإنها تعتبر بلغت النصاب، فنزكيها إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. أما إذا كانت ليست معدة للتجارة ولكنها معدة للدر والنسل وأعلفتها أو لم تعلفها، إذا لم تعلفها فعليها الزكاة، إذا أعلفتها فلا زكاة فيها لأنك لم تعدها للتجارة وإنما أعددتها للتوالد والتناسل والكثرة. وهي التي ترعى أكثر الحول، أي أنه يعفى عن يسير العلف ولا يزول اسم السوم بهذا العلف الذي قدمتها له. فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدل التجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة. والسائمة من بهيمة الأنعام كم أنواعها؟ ثلاثة. ما هي؟ الإبل، البقر، الغنم. الإبل فلا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمسا، ففيها شات، العشر شاتان، 15 ثلاث شياه، في العشرين 4 شياه إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي مضى من عمرها سنة، فهي بنت مخاض. يقول المعلق لحديث أبي بكر رضي الله عنه: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وسميت بنت مخاض كناية عن التي أمها حملت بعد ولادتها وقربت الولادة في الحمل الذي بعدها، حيث أن الآلام التي تسبق الولادة تسمى مخاض. قال تعالى في سورة مريم: فأجاءها المخاض. يقول: وهي التي لها سنة، فإن عدمها، يعني عدم ما وجد في إبله بنت مخاض لها سنة، فإنه يستبدلها بماذا؟ ابن لبون، وهو ما له إيش؟ سنتان. وفي 36 من الإبل بنت لبون، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وإذا بلغت الإبل 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقائق وإن شاء 5 بنات لبون. يقول المعلق: في أي إن ابن اللبون يجزع عن بنت المخاض إذا لم توجد. قال أبو بكر في كتابه لأنس، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنس رضي الله عنه: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني ما يضيف إلى ابن اللبون شيء آخر، بل يكفي بمفرده، وهو ما له سنتان ابن اللبون. ويسمي ابن لبون، واللبون صفة لأمه لا له، لأنها قد حملت بعد وولدت فأصبحت أمه ذات لبن، يعني ابن لبون يعني ابن ناقة لها لبن لأنها ولدت بعد هذا الابن فصارت ترضعه، فسميت ابن لبون أو بنت لبون، لأن أمه صار فيها لبن لأخيها أو لأختها التي ولدت بعدها. وفي 36 بنت لبون إلى 45 لقول أبي بكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. وفي 46 حقة لحديث أبي بكر، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، طروقة الحمل الجمل. وسميت طروقة الجمل لأنها أصبحت مستحقة لطرق الجمل، يعني صارت يعني حقة يعني مستحقة ومتحملة أن يركبها الفحل لتحمل وتلد، هذا معنى في 46 حقة لها 3 سنين. وفي 61 جذعة لها 4 سنين لحديث أبي بكر، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، يعني طروقة الفحل، يعني يركبها الفحل لأجل أن تحمل وتلد. طيب، ثم تستقر الفريضة في كل 40 من الإبل بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقائق ومفردها حقة، وإن شاء 5 بنات لبون وواحدتها بنت لبون. انتهينا من الإبل، ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام السائمة من بهيمة الأنعام، وهي إيش؟ البقر. البقر الثاني، البقر أي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي تجب فيها الزكاة. البقر الأصل في وجوب زكاة البقر السنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، ومن حقها أن تزكى إذا بلغت النصاب وجاء موعد إخراج الزكاة، يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. أخرجه مسلم في الزكاة باب إثم مانع الزكاة. وأما الإجماع فقال الوزير: وأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم كما هو في كتابه الإفصاح، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع وتبيعة، والتبيع والتبيعة يقول ما له سنة، ما له، والتبيع هو الذي فطم عن رضاعة أمه ويتبعها في المرعى، يعني صار ما يعتمد على أمه بل يتبع أمه في المرعى، يرعى كما ترعى أمه، هذا معنى التبيع أو التبيعة، استطاعته على الرعي. يقول: ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له سنة، ولذلك سمي تبيعا. ودليل الزكاة بتبيع أو تبيعة ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في الزكاة. وفي 40 منه لها سنتين، وفي 40 من لها سنتين، وفي 60 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، لما في حديث معاذ: ومن كل 40 مسنة. وكذلك فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ففي 60 تبيعان، وفيكون في 60 تبيعان، وفي 80 مسنتان، وما بينهما وقص لا شيء فيه. ومن أنواع الأنعام وبهيمة الأنعام السائمة الحول أو أكثر التي يجب فيها الزكاة الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ كم؟ 40. ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة يعني صارت 121 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت صارت 200 وشات ففيها 3 شياه، إلى 400 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شات. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة، الهرمة هي الضعيفة، والتيس هو ذكر المعزة أي كبيرة، الهرمة هي الكبيرة أو الهزيلة، ولا ذات عوار يعني ما تصير عورة حيث نصير هزيلة ما ترعى بسبب عور عينها أو ضعف بصرها، والعوار هو العين. ولا تؤخذ الربة وهي التي لها ولد تربيه، يعني ما يؤخذ الزكاة التي لها ولد تربيه، ولا حامل، ولا السمينة، يعني ما يؤخذ من السمينة ومن مما وسبق، وإنما يؤخذ من الوسط، لا يعني لا ظلم على أهل الأموال الزكوية بل يؤخذ منهم الوسط. فلا تؤخذ التي تربي ولدها، ولا الحامل، ولا السمينة، ولا خيار المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. لحديث عبد الله، الحديث عن عبد الله بن معاوية الغاضري عن غاضرة قيس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة أي معينة عليه كل عام، معينة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة أي الجرباء، ولا المريضة، ولا الشرط أي رذال المال الملتبسة المشيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، أخرجه أبو داود في الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك يعني في الزكاة وكرائم أموالهم، فلا تأخذ من الغالي الثمين ولا من الرخيص المعيب، وإنما خذ من الوسط في الزكاة، فإن الله، والخلطة في المواشي تصير المالين مالا كالمال الواحد. الخلطة، قال ابن قاسم رحمه الله عن الخلطة: وهي ضربان: أن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، أو أن يكون بينهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان. فالأولى خلطة اشتراك وأعيان، والثانية خلطة أوصاف وجوار، وكل واحدة تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. يقول: وحكى أبو حامد في تعليقه إجماع المسلمين على أنه لا فرق بين الخليطين في الإيجاب، يجب أن تكون زكاة زكاة المال الواحد، يعني إذا اختلطت الخلطة طويلة عريضة ولا أصناف وأجناس، لعلكم أن ترجعوا إليها في الكتب المطولة، لأنني أحاول لو أخلصوا الزكاة، أنا مطالب بالجنائز وأنهيتها، والزكاة الآن أحاول أنهيها، والصيام والله ما أدري أنا أصله أو لا أصله، يعني باب الصيام، أما بعد رمضان ما ندري، نموت قبل رمضان بعد رمضان، لكن نسأل الله طول الأعمار على العمل الصالح. نرجع ندخل إلى باب آخر أيها الإخوة، اسمه باب زكاة إيش؟ الخارج من الأرض. الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار والمعادن وما كان في حكمها. والأصل في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والله قال: وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده. إذن حوله حصوله. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون، يعني والأنهار، أو كان عثريا، العشر الذي يشعل الأمطار وينبت على الأمطار يعني بدون أي كلفة، فهذا يخرج عشره، يعني إذا كان عندك 100 صاع تخرج كم؟ 10 أصواع. وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا كان عندك 100 صاع لكن تعبت في سقيه وتكلفت عليه تخرج كم من 100 صاع؟ 5 أصواع، نصف العشر. إذا كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري في الزكاة. وأما الإجماع فقال الوزير: أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في 4 أصناف: من المواشي وجنس الأثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزرع بصفات مخصوصة. طيب، إذن تجب الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، في كل مكيل، في كل مكيل للحديث، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. مدخر يعني يدخر للأكل والاستفادة والاستطعام، من قوت يعني من طعام، وغيره بشرطين، يعني لابد من شروط لوجوب الزكاة. لا تجب الزكاة إلا بتوفر هذين الشرطين: أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فإذا ضربنا 5 في 60 كم صاع؟ 300 صاع. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، يعني لو كان الزرع يحصل في السنة 2 أو 3 يجمع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ويخرج العشر إذا كان بدون كلفة، ونصف العشر إذا كان بدون كلفة، بدون كلفة العشر، بكلفة نصف العشر، إذا كان خليط من بعض السنة بكلفة وبعض السنة بدون كلفة فثلاث أرباع العشر. هذا ما يتعلق بالخارج من الأرض، كذا الشرط الأول. الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، يعني وجوب وهو بدو صلاح المراد تزكيته، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط، اللقاط الذي يلتقط، الذي يتساقط من المزارعين ومن الزرع، أو وهب له يعني أهدي عليه، أو يأخذه أجرة لحصاد، هذا لا يزكيه الآخر. ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة كما أسلفت، الذي يسقى بلا مؤونة فيه العشر، ونصفه بكلفة ومشقة، وثلاثة أرباعه إذا كان خليطا أثناء السنة في المزرعة، تارة تسقيه وتارة يسقيه الرب جل وعلا بما ينزله من الأمطار. فإن تفاوت يعني ما تدري أنت يعني أيهما هل الأكثر كلفته في أثناء العام أو أنه اعتمد على الأمطار، فإذا تفاوت فينظر أكثرهما نفعا ويعمل به. إن كان الأكثر نفعا لهذا الخارج من الأرض هو المطر تخرج كم؟ العشر. وإن كان الأكثر الكلفة فإنك تخرج نصف العشر. وإن اختلط الأمران كلفة وبدون كلفة فكما سبق ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر. ومع الجهل، إذا جهلت الأمر ولا تدري فإنك تخرج العشر، لأن العشر هو الأصل، فيكون العمل به في حالة الجهل عملا بالأحوط، ولئلا تكون الذمة مشغولة. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، أي مصفى مما يعلق به من التبن والقشر وغيره مما لا يؤكل معه ولا يدخر. إذن لابد، الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول الله تعالى ويطعمون الطعام على إيش؟ على حبه، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن الله يقول جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إذن لابد أن نخرج الزكاة من الحبوب مصفى، والثمر يابسا، يعني التمر يصير مضمود، يصير جاف، لأنه إذا جف فإنه يكون أنفع للأكل غالبا وللدخار. ولذا قالوا في زكاة الحبوب والثمار مما يكال، يعني يوزن، يستخدم بالمكيال اللي هو الصاع، ويدخر يعني يستفاد من يؤكل في الوقت وفي بعد ذلك. ولذا الفواكه ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتعامل بعروض تجارة فواكه فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. يقول ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، ولا يصح شراء زكاته. يعني إذا أنت مثلا أخرجت الزكاة من الحبوب والثمار، هل يجوز تذهب إلى الفقير وتقول أبشتري منك هذه الزكاة اللي دفعت لك؟ لا يجوز، ولو باعكها بهللة حرام. فلا يجوز أن تشتري زكاة مالك، ولا تشتري الصدقة التي تصدقت بها على غيرك. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسة، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، حتى صدقة التطوع لا يجوز أن تشتريها منه. أي أنه لا يجوز إذا دفع زكاته لشخص أن يشتريها منه، لأن في ذلك وسيلة إلى استرجاع شيء من الزكاة التي أخرجها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه، يعني يا عمر لا تشتري هذا الفرس الذي أخرجته لهذا الرجل في سبيل الله ولو كان أهمله وضعفه وأنه سيبيعك برخص. قال الرسول لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أخرجه البخاري في باب الزكاة. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت عليه بإرث جاز، يعني أعطيتها قريبك الفقير من زكاة مالك ثم مات وأنت من ورثته، فعندئذ رجع أرجعه لك الميراث، هذا لا حرج. لكن أن تشتري الصدقة التي تصدقت بها عليه أو الزكاة التي دفعت إليه فهذا حرام لا يجوز. ويبعث الإمام خالصا، يعني يبعث من يقدر الحبوب والثمار والإبل والبقر والغنم، يقدر الزكاة. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في الزكاة. ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله، يعني ما يقدره في الزكاة، يعني صاحب المزرعة هذا الخارص الذي يقدر، الذي يترك الخارص له، يعني لصاحب المال، لصاحب المزرعة ما يكفيه وعياله. ويجب تركه لرب المال، يقال ثلث النتاج أو ربع النتاج، فيجتهد بحسب المصلحة، فإن أبى فلرب المال أكل قدر ذلك من ثمر ومن حب العادة وما يحتاجه ولا يحتسب عليه، فيعزله عما يراد خرصه قبل الخرص. ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، يعني رطبا إذا كان تمر، فإن لم يترك فلرب المال أخذه، يعني أخذ نصيبه، ولا زكاة عليه في هذا المقدار الذي سيأكله هو وأولاده. وكره أحمد بن حنبل الحصاد والجذاذ ليلا، لأنه ربما، لأن الليل وقت للراحة والسكون، وربما ليختفي عن الفقراء أو يحتجب عنهم لئلا يعطيهم والعياذ بالله. ولو رجعت إلى سورة نون والقلم يوم يصرون وجدت أصحاب المزرعة الذين لجأوا إلى حصاد زرعهم ليلا لئلا يعطوا الفقراء حقهم بأن الله أحرقها بالنار. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا ولا تتكرر زكاة معشرات ولو بلغت حولا ما لم تكن لتجارة. يعني جاء الخارص لصاحب المزرعة وخلصها وأخرج زكاتها، ثم مضت سنة يأكل من هذا الباقي له، ما نقول السنة القادمة إذا جئنا نأتي إلى نتاج العام الماضي ونقول نخلصه عليك مرة أخرى ونأخذ زكاة مرة أخرى، إلا إذا كان عددته للبيع والشراء فنأخذ الزكاة كل سنة. والمعشرات يعني الخارج من الأرض لأنه يؤخذ منه العشر كما سبق. ونرجع وننتقل إلى باب زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه مسلم في الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. هذا الدليل من الكتاب والسنة على وجوب زكاة الذهب والفضة. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم وفي ذلك ربع العشر. يقول المعلق فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك، يعني دون إذا كان عنده أقل من 20 مثقال من الذهب، يعني أقل من 92 غرام، لأن نصاب الذهب 92 غرام 11.5 جنيه بالجنيهات السعودية، لأن الجنيه السعودي 8 غرامات، فإذا ضربنا 11.5 بثمانية 8 × 11 = 88، والنصف نصف الجنيه يصير 4 غرامات، 88 + 4 كم يصير؟ 92 غرام. فإذا كان عندك أقل من هذا لا زكاة عليك، إذا كان عندك أكثر 92 فأكثر يجب أن تزكيه بمقدار ربع العشر ولو لم تعده للتجارة، ما دام احتفظت به لأجر وفائدين أو لشراء عقار أو لشراء سيارة أو لمهر الزواج أو لشراء سيارة أو لشراء أرض أو لأي هدف من الأهداف، فالنقدان يجب أن يزكي كل سنة ولو لم تعد للتجارة ولو لم تنم عن طريق التجارة. فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك. قال الوزير وأجمع على أن أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة مضروبا أو مكسورا أو تبرا أو 20 دينار من الذهب و100 درهم من الفضة، من الفضة 595 غرام ومن الذهب 92 غرام. فإذا بلغت الدراهم 200 درهم والذهب 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. ربع العشر كم؟ 2.5%. 40,000 كم زكاتها؟ 1,000 ريال. 20,000 كم زكاتها؟ 500 ريال. وهكذا كلما بلغت كل 40 زكاتها ريال واحد، 40,000 زكاتها 1,000 وهكذا. طيب نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. واختلفوا في زيادة النصاب فيهما، فقال مالك والشافعي وأحمد يجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة. يعني مثلا عندك 92 غرام ثم بعد ذلك زادت 20 غرام ما زادت مثلها، فإنك تزكي 192 وما زاد، أو قاص الإبل والبقر والغنم لا تزكى اللي بين النصابين، لكن هنا لا يزكى في الذهب والفضة. فافهموا الفرق بين المسألتين، وكذلك في عروض التجارة. واختلفوا في زيادة النصاب فيهما، فقال مالك والشافعي وأحمد يجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة لا تجب فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ الزائد 40 درهما ولا على الذهب حتى يبلغ 4 دنانير، فيكون في 40 درهما درهم، ثم كذلك في كل 40 درهم وفي 4 دنانير قيراطان، ثم في كل 4 دنانير قيراطان، وليس فيما دون 40 و4 شيء. ويضم لحديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، وفي حديث أبي بكر وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، والرقة يعني الذهب والفضة. يقول ويضم أحدهما إلى الآخر في تكمل النصاب. إذا ما كان عندك نصاب ذهب، نصاب الذهب ناقص ونصاب الفضة ناقص، يكمل أحدهما بالآخر من الذهب أو الفضة. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، إلى الذهب والفضة، يعني عروض التجارة ما يعادل التجارة من المكائن والسيارات والعمارات والأراضي إلى غيره، أي شيء. في حديث سمرة بن جندب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة يعني الزكاة مما نعده للبيع، أي شيء يعدل البيع ففيه الزكاة ربع العشر. وتقوم العروض في وقت إخراج الزكاة بما تساوي بيعا، بما تساوي بيعا على حسب السعر. كذلك الذهب يقوم بسعره، يقوم بسعره في يوم إخراج زكاته، لأن الذهب يرتفع وينخفض، والذهب يرتفع وينخفض. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولا زكاة في حلي مباح، يعني الحلي المباح للنساء يرى بعض العلماء أنه لا تجب الزكاة، لكن الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله يقول قد اختلف الصحابة فمن بعدهم في مسألة الذهب للنساء التجمل والتزين، فذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عن الجميع إلى أن الحلي ليس فيه زكاة. نقل ذلك عنهم الترمذي في صحيحه وابن قدامة في المغني، وهو قول مالك والشافعي وكثير من علماء السلف والخلف. وقال بوجوب زكاة الذهب المعد للاستعمال والزينة للنساء عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وهو قول أبي حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف. وعندي أن هذا القول العمل به أولى لكثرة أدلته، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال لهما أتحبان أن يسوركما الله سوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. ورواه أيضا أحمد وابن ماجه. وقال الترمذي بعد سياقه وهذا الحديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عبد بن شعيب نحو هذا إلى آخر ما قال. إذن الصحيح من أقوال العلماء أن الذهب المعد للاستعمال والزينة يزكى إذا بلغ النصاب 92 غرام ومضى عليه سنة كاملة، وإن كان معد للجمال والزينة والاستعمال. أما إن عد للتجارة عروض تجارة يبيع ويشتري في الذهب، هذا لا خلاف في وجوب تزكيته. ولسماحة الشيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله كتاب وجوب زكاة الحلي في كتيب صغير، يعني أتى بغالب الأدلة من عمومات القرآن وعمومات السنة والأحاديث التي وردت في السنة التي تدل على وجوب تزكية الذهب وإن كان ملبوسا للجمال والزينة. أما إذا عد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. ويباح للذكر، ما الذي يباح للذكر من الفضة؟ قال خاتم الفضة، وهو في خنصر يسراه. عندنا الأصابع أخوان، هذا الأصغر شيء اسمه إيش؟ الخنصر، وذا البنصر، وذا الأوسط، وذا السبابة، وذا الإبهام. إذن الفتخة وين تحط الخاتم؟ من فضة باليسرى، بالخنصر من اليد اليسرى. وإذا كان ضيقا تحركه وقت الوضوء وغسل الكفين وغسل اليدين إلى المرفقين لأجل أن يصل الماء إلى ما تحته. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو مباح وليس سنة. بعض الناس يلبسه ويقول إنه سنة، لا، هو مباح يعني جائز من الفضة. لحديث ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، مو من ورق يعني من فضة، وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس، نقشه محمد رسول الله، أخرجه البخاري في اللباس. وقال شيخ الإسلام بن تيمية أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، وأن أصحابه اتخذوا خواتيم، بخلاف خاتم الذهب فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى شابا في يده فتخة من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في كفه، فألقاها امتثالا لتحذير وتخويف الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تختم بالذهب أنه اتخذ خاتم من فضة، وأن أصحابه اتخذوا خواتيم بخلاف خاتم الذهب، فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وقال ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحته وما هو في معناه وما هو أولى منه في الإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. انظر الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 76. يقول ويباح للذكر يعني للرجل من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، ولا بأس بالتختم باليمين، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين كما في حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، أخرجه مسلم. وكذلك في اليسار قال أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أخرجه مسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه كان يعمل هذا تارة وهذا تارة، تارة يعمل يلبس في اليد اليمنى وتارة يلبس في اليد اليسرى. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه، هذا هو المذهب. والصحيح الجواز، جواز اتخاذ خاتم حديد أو صفر أو نحاس من غير كراهة، لحديث سهل بن سعد الساعدي قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فقر فيها رأيك، يعني قرر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك قر فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، يعني مالك فيها نظر، أنا بتزوجها. فماذا قال له الرسول؟ هل معك من شيء؟ هل عندك شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، أخرجه البخاري في كتاب النكاح. فقول الرسول التمس ولو خاتما من حديد هذا دليل على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ويقاس عليه النحاس والصفر. إذا لا مانع للإنسان أن يتختم بالفضة بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء تتختم بالذهب والفضة وتلبس الحرير، أما الرجل فيحرم عليه الذهب ويحرم عليه الحرير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيمناه وذهبا بيسراه وقال إن هذين حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ويباح من الفضة قبيعة السيف، يعني يجمل السيف بشيء من الذهب، لا من الفضة لا بأس بذلك، وحلية المنطقة التي يتمنطق بها المجاهدون، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. يقول ابن عثيمين رحمه الله لأن الصحابة فعلوا ذلك، والمنطقة ما يشد به الوسط، فالعمال في الحرث والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجه وترفع ثيابهم من وجه آخر، فهذه المنطقة يجوز أن تحلى بالفضة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من أن التحلي بالفضة الأصل فيه الجواز، كما هو في الشرح الممتع الجزء السادس صفحة 119، وانظر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 404. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جارت عادتهن بلبسه بدون إسراف وتبذير، لا بأس للمرأة أن تلبس ما تشاء من الذهب والفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغير، يعني لا يجوز، الرسول لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء، لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء والرجال، وفي رواية لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة فيما هو من خصائص إحداهما. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري، يقول الإمام الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن زي رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، يعني التخنث والتشبه بالنساء لا يجوز. وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، انظر فتح الباري الجزء 11 صفحة 521. والآن لأجل نوزع، يعني نتوقف وقفة قليلة جدا ونوزع الجوائز على المجيبين على الأسئلة. إذا كان إلى أحد يرفع يده جزاكم ربي خير، لا نسأل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فأنتم تعلموا آداب الطلب وآداب الجلوس والهدوء. بعدين يا أخوان الهدية دي يعني مثلا هي الغرض والقصد من حضوركم، لكن من باب التشجيع ومن باب نشر العلم، لأن يعني رسالة بهذه الضخامة، رسالة دكتوراه لفضيلة الشيخ عبد الله السلمي جزاه الله خير، وأخذ عليها رسالة دكتوراه، هذه يا أخوان علم مفيد، وجزاك الله خير، يعني تحرص على الحصول عليه سواء هدية أو تشتريه بعدين عاد من المكتبات، وهو مخفض لأن الشيخ سليمان الراشد جزاه الله خير هو، أو بالأحرى تمويل أوقاف نوره بنت عبد الرحمن الراشد جزاه الله خير، والذي نشر هذا الكتاب مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع، ومكتوب عليها القيمة عشان ما يغالون بالأسعار. يقول يباع بسعر مخفض 25 ولا 35، 35 ريال، يعني لو أنه مهم مخفض كان ممكن يصير بخمسين أو بستين ريال. فالمقصود أنه سأسألكم، الخارج من الأرض فيه ثلاثة يعني طرق في تزكيته، وإذا شرحتها لكم قبل قليل، تفضل يا أخي أنت نعم قم عشان نشوفك ونسمع صوتك. لا وأنت محلك. طيب جزاك الله خير. أي ممتاز، بالنضح والكلفة نصف العشر. تفضل، نفعك الله بهذا الكتاب وغيره. السؤال الثاني، إن شاء الله إن شاء الله، أبشر وأبشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متختما بذهب قال حديثا، ففعل الشاب شيئا. يلا اليوم هالمرة على الأهل، تفضل يا أخي بثوب أسود. أوقف، أي نعم أنت. ماذا قال الرسول لم... لا لا مو أنت، أنت ثوبك أسود، أنت يا أبو ثوب أسود. الرسول لما رأى شاب عليه خاتم ذهب ماذا قال له الرسول؟ يعمد إيش إيش وش قال الرسول له؟ قل لا أدري يا أخي. تدري ولا قل لا أدري؟ هنا نعم نعم، يعمد أحد من المجيب، لا أحد يجاوب غير هذا الواقف. اقرب شوي لأسمعك، أسمعك اللهم يسرك جميع الحاضرين والمسلمين. خلاص يجاوب الرجال، خلاص جاوب أنت محلك. يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في كفة. تفضل. اليمين أبشر، العطر عطركم الله بالعافية للجميع. طيب ما الذي يباح للذكر من الفضة؟ أنت بشماغ أحمر، أنت فيه أوقف. يباح للذكر من الفضة إيش؟ الخاتم وما جرى مجرى. تفضل. الآن نرجع إلى إكمال الدرس، أخذنا من الوسط وأخذنا من اليمين وأخذنا من اليسار، هذا عدل ولا لا؟ خلاص الحمد لله. ها في خلف عدل، خلف مشكلة دي، أنا ما لي عيون ورا يا إخوان، ما لي عيون من أمام. لعلنا نوفق إن شاء الله بكرة نلتفت إلى الجهات الأخرى إن شاء الله يا إخوان. والله لا أريد من ذلك، ولا يريدون الإخوان في المؤسسة وفي هذا الجامع إلا نفعكم، هذه أرزاق الله يكتبها، يعني لا تحسد أخاك الذي أهدي عليه كتاب ولا عطر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول باب زكاة العروض، الآن دخلنا باب زكاة عروض التجارة، تجب فيها يعني في عروض التجارة، والله جل وعلا يقول عن العروض وعن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة تطهرهم، لأن تطهر الزكاة تطهر مخرجها من البخل ومن الشح. خذ من أموالهم صدقة تطهرها تطهرهم وتزكيهم بها، وأصلي عليهم، يعني أدعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والله قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني من اليهود والنصارى، يعني أهل علم ومعرفة، فتتزود بالعلم والمعرفة والاطلاع لأجل أن تعرف كيف تعلمهم وكيف تفهمهم، لأن تعليم العلماء وطلبة العلم يختلف عن تعليم العوام والجهال. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث صحيح، إذن ترد على فقراء البلد، فإن لم يوجد فقراء في البلد أو وجد من هو أفقر منهم في بلد آخر فتنقل إلى المسلمين الفقراء في بلد آخر. باب زكاة العروض، يعني عروض التجارة التي تعرض للبيع والأداء، ومن الأدلة على وجوب ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، فكل شيء يعد للبيع فإنه يجب أن يزكى. وعروض التجارة مقدار ما يخرج من عروض التجارة هو ماذا؟ ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%، يعني 1000 زكاتها 25 ريال، و40,000 زكاتها كم؟ 1000 ريال. تجب فيها، يعني في عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا، نصاب الذهب 92 غرام، ونصاب الفضة 595 غرام. إذا كانت للتجارة العروض لابد تشترط أن تكون معدة للتجارة، للبيع والشراء، ما نعده للبيع. فإذا كان عندك ثلاجة تستخدمها في البيت، سيارة تستخدمها في الخدمات، البزة أو الدواليب أو الثلاجات اللي في البقالة لوضع المبيعات في داخل الثلاجة، فهذه لا تزكى، الثلاجات والبزة يعني الدواليب، وإنما يزكى البضاعة، قيمة البضاعة التي فيها كل سنة تقدرها، وربح التجارة حوله، حول أصله، كما سبق في الدروس الماضية. تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة، خاصة حيث أن ما لم يعد للتجارة لا زكاة فيه، فإن الراجح وجوب الزكاة في ذهب النساء ولو لم يعد للتجارة، وهذا مستثنى. ولا تكون للتجارة إلا بشرطين: أن يكون ملك العروض، ملك العروض بفعله، يعني أنه تملك ونوى التجارة فيه. ويقول ابن قاسم: لأنه ليس إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت، ولا زكاة فيما أعد للكراء، يعني الذي يعد للأجار من السيارات والطائرات والقطارات والسفن وغيرها، فإنها إذا أعدت الكراء فالزكاة في كرائها، في قيمة أجرتها إذا ملكها ومضى سنة كاملة بعد تملكه لها، فيزكيها بمقدار ربع عشرها، هذا المعد للكراء. لكن أصل العمارة، أصل الأرض، أصل الطائرة، السفينة، القطار، المعد للكراء والتأجير، الأصل لا يزكى، لكن ما الذي يزكى؟ الأجرة إذا جمعت مقدار النصاب ودار عليه حول كامل فإنك تزكي، ولو دار على حول ثاني أو ثالث تزكي كل سنة. طيب، ولا زكاة فيما أعد لكراء من عقار وحيوان وغيرهما، لأنه ليس مال للتجارة وإنما للتأجير. هذا ما يتعلق بزكاة العروض باختصار شديد. ننتقل إلى باب زكاة الفطر، وهي التي تؤدى في آخر رمضان، وسمي زكاة الفطر لأن الفطر من رمضان، وسمي الزكاة لأنها تزكي صاحبها، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطهرة له من البخل والشح. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، مقدار صاع، والصاع 3 كيلو، يعني 3000 غرام، ومنهم من قال أقل من ذاك، لكن هذا هو الأولى والأحوط. باب زكاة الفطر. يقول البهوتي رحمه الله: أضيفت إلى الفطر لأنه سبب وجوبها، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فمن ليلة 28 نبدأ بإخراج زكاة الفطر، لكن أفضل أوقاتها يوم العيد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل صلاة العيد نؤديها إذا كنا نعرف الفقراء ونستطيع الوصول إليهم، فإن لم يتيسر ذلك فلا مانع أن نخرج زكاة الفطر طعاما لا نقودا. النقود كان موجود في عهد الرسول وفي عهد الصحابة، فلا نعتمد المذهب الذي يقول بالنقود، بل نعتقد ما أمر به المصطفى، فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، من طعام أهل البلد. وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض على كل مسلم إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعمن يمونه من المسلمين، وإلا فإن لم يجد عن الجميع ما وجد إلا طعاما قليلا، هو الذي فاض عن حاجته يبدأ بمن؟ بنفسه، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب من أبنائه وآبائه وأجداده وجداته وأعمامه وعماته وأخواله وخاله إلى غير ذلك. ولا تجب عن الجنين إجماعا، الجنين في بطن أمه هل يجب أن نزكي إلا إذا خرج قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؟ نعم يجب، لكن ما دام جنين في بطن أمه فالأفضل أن نخرج عنه زكاة الفطر، لكن هل يجب؟ لا يجب. ومن تبرع بمؤونة مسلم طيلة رمضان فبعض العلماء يوجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه، ويجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ابتداء من ليلة 28، ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر اللي هو عيد الفطر، فلو تعمد تأخيرها أثم وأخرجها، وإن نسيها أخرجها ولو بعد العيد بيوم أو أيام، وعليه أن يجتهد في المستقبل وألا يوكل على إخراج زكاته إلا من يثق به بعقله ودرايته وحنكته وذكائه وفطنته، ما يكون رجل مغفل ولا ما هو معقول ولا ابتكانة، لا، يجب أن يكون عاقل وفطن حيث أنه ما ينسى، ويا حبذا أنك تذكر ليلة العيد تتصل به بالهاتف إذا ثبت العيد في البلد الذي وكلت فيه صاحبك أن يخرج زكاة فطرك، أن تؤكد عليه بالهاتف: يا فلان لا تنسى زكاة الفطر، لأجل أن يخرجها قبل العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين اللي هي زكاة الفطر، ولا يجوز تأخيرها عن يوم عيد الفطر، فإن فعل آثم وقضى كما سبق. والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، والواجب صاع من تمر، مو بنقود، صاع من تمر، يعني 3 كيلو من تمر، أو 3 كيلو من بر، أو 3 كيلو من زبيب، أو 3 كيلو من شعير، أو 3 كيلو من أقط، صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط. فإن عدمها، عدم كل هالمأكولات، أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، لأن المقصود هو تطهير الصائم وسد حاجة الفقراء عن السؤال في أيام العيد، ولئلا يكون في إخراج غير قوت البلد إفسادا للطعام جاز أن يخرج من قوت البلد ليستفاد منه. أما إخراج القيمة فالإجماع منعقد على عدم جوازه، ولم يخالف في ذلك إلا أبا حنيفة حيث قال بجوازه، انظر الإفصاح الجزء الأول صفحة 232. فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، وأحب أحمد بن حنبل تنقية الطعام، يعني من الشوائب والتبن وغيره والتراب، وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن تعطي الجماعة، تقسم بينهم صاع من زكاة فطرك من الفقراء، ويجوز أن تعطي الفقير الواحد كذا صاع، فالأمر فيه سعة. ونخرج ننتقل إلى آخر باب من أبواب الزكاة، باب لا مو الباب اللي قبل الأخير، باب إخراج الزكاة عن زكاة المال المستقر. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، إذا كان ما وجدت الفقراء فتؤخر زكاة المال، أما زكاة الفطر فلا بد أن تخرجها قبل العيد. وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها يعني إذا جاء العاملون على الزكاة السعاة الذين يجبون الزكاة ويجمعون الزكاة يجوز أن يؤخرها عند صاحبها ومالكها لعذر قحط ونحوه كما جاء. احتج أحمد بفعل عمر لحديث أو فيه فهي علي ومثلها معها. الباب الأخير باب أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف الذي قال الله عنهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يقول ابن تيمية ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون أو ونقلها إلى حيث يوجدون. الاختيارات الفقهية لابن تيمية صفحة 104. يقول البغوي رحمه الله في التفريق بين الفقير والمسكين الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا والمسكين جمعه مساكين من له مال أو حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه يعني لا تغنيه عن السؤال. إذن فالفقراء أشد حاجة من المساكين ولذا الله بدأ بمن بالفقراء قبل المساكين وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيره. الأول والثاني الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه يعني الرسول يقول ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يقوم فيسأل الناس ولا يتفطن له فيتصدق عليه. وجاءه شابان جلدان نشيطان يطلبان الزكاة فقلب فيهما النظر وصوبه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فيجب أن يتحرى الإنسان المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة. فتحاول أن تبحث عن الفقراء مو بالفقراء يبحثون ويتذللون للأغنياء تبحث عنهم وتسأل عنهم وتعفهم عن السؤال والإهانة والإذلال. ولا يجوز السؤال وله ما يغني لأنه إذا من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فالرسول لما جاءه الشابان الجلدان النشيطان يطلبان الزكاة قلب فيهما النظر وصوب يعني تأكد وتحقق قال إن شئتما أعطيتكما يعني من الزكاة ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما قوي ما عنده مال فقير لكن قوي مكتسب عنده اكتساب يفي بمتطلباته الضرورية. ولا بأس بمسألة شرب الماء يعني لا مال أنك تقول مثلا عطشان في شدة عطش تطرق الباب وتقول أعطوني ماء أشرب لا مانع من ذلك أو تستعير ما تستفيد منه وتحتاجه ثم تعيد أصله. وكذلك الاستقراض يقول المعلق لأن طلب المال الشراب والاستعارة والاستقراض ليست من الزكاة وإنما هي سدا للحاجة وتعاونا بين المسلمين فلا يذم سائلها. ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير كل ذلك واجب بين المسلمين وكل بحسبه وهذا فرض كفاية على القادرين. ويجب إطعام الجائع. والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يجمعون الزكاة إذا لم يكن لهم رواتب من ولاة الأمور. الرابع المؤلف قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظرائه أو نصحه أو كف أذاه وشره عن المسلمين. ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة ما يجوز أن يعني يؤذي المسلمين بشره عشان يعطى من الزكاة لكن من لم يكتف شره إلا بإعطاء من الزكاة. الخامس الرقاب وهم المكاتبون وهم يعني الأرقاء الذين يراد فك أسرهم من الرق إلى الحرية ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة ويجوز أن يشترى منها رقبة ويجوز أن يشتري من الزكاة رقبة رقيقة يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم الذين عليهم ديون مرهقة لا يجدون لها وفاء وهم قسمان من غرم لإصلاح ذات البين أو غرم أو تحمل حمالة لأنه لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل ضعيف كفيف ورجل تحمل حمالة ورجل اجتاحته جائحة. الثاني من استدان لنفسه في مباح اقترض لطعام لشراب لشراء دابة يحتاجها سيارة ونحوها ليستخدمها لأنه مضطر إلى سيارة، وسيارة من على مثل من بمنزلته، وبيشتري سيارة فخمة ويقترض ويقول والله أنا علي ديون أعطوني من الزكاة، لا، تشتري سيارة على مستوى أمثالك من الفقراء والمساكين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين يجاهدون وليس لهم رواتب من الدولة، أما إذا كان لهم رواتب من الدولة فإنه لا يعطون من الزكاة. والثامن هو ابن السبيل وهو المسافر، إذا انقطع به، مثل الشخص جاء للحج ثم سرقت أمواله بما فيه البطاقة الصراف، فالآن صار فقير ولا لا، وهو في بلد غني ولا وجد من يقرضه، فهذا ابن سبيل انقطع به السبيل فيعطى من الزكاة. الثامن ابن السبيل هو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. إذا كنت تعرف له حرفة وأن هذه الوظيفة تكفيه في ضرورات حياته، لأن بعض الفقراء يأخذ الزكاة لا للضرورة وإنما للكماليات، يشتري جهاز فيديو غالي، جهاز جوال غالي، يشتري ثياب الأغنياء، يشتري عمامة من الذي يشتريها الأغنياء، يشتري حذاء غالي. لا يا أخي، كن على مقياس من هم على شاكلتك. أنا ما أعطيك الزكاة لأجل تتباهى بها بملابسك أو بملابس أولادك، وإنما لسد الضرورة، تلبس أولادك ما يكسوهم مثل أمثال وأجناسهم، أنت كذلك ما يطعمك طعام عادي، هم مبالغات وفواكه وخضروات، لا أو لحم، مو بلازم اللحم كل يوم، تجوز تعيش بدون لحم. كم من بيت يقعد أسبوع أسبوعين ما دخل اللحم بيتهم، وفي القديم كانوا يعرفون اللحم إلا في عيد الأضحى. فالإنسان الزكاة يا أخوانا للضرورات ليست للمباهات. يقول وإن كان جلدا يعني نشيطا وعرف له كسب يعني له وظيفة وحرفة يكتسب من ورائها لم يجز إعطاؤه، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله، لأن الأصل استصحاب الحال السابقة والظاهر صدقه. وإن لم يعرف له كسب وادعى الفقر والحاجة فإنه يعطى ما يكفيه، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي بها قريبا يعني لا يجامل بها أحدا ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بها أحدا. الزكاة خالصة للفقراء، ما تقول والله أعطيك من زكاتي لكن تصير سواق عندي لمدة شهر، حرام ده. أو مثلا والله تعمل عندي مثلا في الخدمة الفلانية، الزكاة لا يمن بها، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فلا نبطل صدقاتنا بالمن والأذى أو أن نستخدم بها الآخرين، ولا يقي بها ماله. وصدقة التطوع مسنونة في كل وقت وسرا أفضل، لأن الرسول لما ذكر السبعة قال وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك في الصحة تتصدق وأنت صحيح معافى، وبطيب نفس. والصدقة في رمضان أفضل، لكن ما يجوز أنك تأخر زكاة مالك إلى رمضان وحولها يدور في شعباء في رجب أو في مثلا ربيع أو في صور تقول بأخرها رمضان، لا، تعجلها رمضان جائز، لكن تأخرها إلى رمضان، لكن في شعبان في آخر شعبان تأخر رمضان لا بأس، يعني مدة قصيرة. وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم وفي أوقات الحاجة، يقول تعالى في يوم ذي مسغبة، وهي على القريب صدقة وصلة، وأفضل الصدقة ما كانت على القريب الكاشح يعني المضمر لك العداوة، القريب الذي لا تلزم بالإنفاق عليه. أما إذا كان من أصولك وفروعك فلا يجوز أن تعطي زكاة مالك، لا أصولك من آبائك وأجدادك وأمهاتك وجداتك، ولا فروعك من أبنائك وأبناء أبنائك وبنات أبنائك، فلا تجوز إذن الزكاة للفروع ولا للأصول، وإنما تجوز للحواشي للأخوال والخالات والأعمام والعمات إذا اتصفوا بصفات وكانوا من أصحاب الزكاة الثمانية. يقول تعالى وهي على القريب صدقة وصلة ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، يعني القاطع لك تعطيه الزكاة قبل الذي الواصل لك كما أسلفت. ثم الجار لقوله تعالى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، إن لصق بالتراب لشدة جوعه وعطشه وفقره وحاجته، ولا يتصدق بما يضره، يعني لا تخرج زكاة صدقة تطوع أكثر مما تستطيع، لا كل يتصدق على قدر حاجة على قدر ماله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تضر غرماءك اللي أنت في ذمتك لهم ديون، أعطهم قبل أن تخرج زكاة صدقات تطوع، أعطي أهل الديون ديونهم. أو من تلزمه مؤونته، لأن الرسول قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ولأن صاحب المال ومن يعول أولى بالمال من غيرهم، فلا يدع نفسه ومن يعول ويتصدق بماله لغيره، يعني صدقة تطوع. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب، لأن الصديق رضي الله عنه أبو بكر لما طلب الرسول الزكاة الصدقة جاء بماله كله، وعمر جاء بنصف ماله، وإلا لم يجز، يعني لم يجز أن يمكن من إخراج كل ماله إذا ما كان عنده صنعة تكفيه وتكفي من يمونه ويعوله، ويحجر عليه لأن الرسول يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. والحجر عليه هو منعه من التصرف بماله لأنه صار أرفل ما يستطيع ما يحسن التصرف بماله. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، لقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما للسائل فلم يجده عزله ويتصدق بالجيد، ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل، ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. وبكاء وبذلك نكون أنهينا باب الزكاة، ونقف على باب الصيام، لعل الله جل جلاله أن ييسره لنا في العام القادم. وبقي 17 دقيقة على نهاية الدرس. يقول إذا كان من أهل الزكاة من الأشراف الذين لا تحل لهم الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين تناول تمرة قال كخن كخن الفضها، ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ لكن إذا كان الأشراف لا يعطون من بيت المال في البلد الذي هم فيه فإنهم يعطون من الزكاة للضرورة، ولا يتركون ويحرمون مما يجوز لهم لفقرهم وحاجتهم. يقول ما كيفية إخراج الزكاة في أرباح الأسهم؟ يسأل البنك أو الشركة ويزكيها هي وأرباحها، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة للحكومة بكامل هذه الأسهم وأرباحها برئت ذمتك بذلك إن شاء الله. يقول بعض الشباب يلبسون الخاتم من الفضة في السبابة والإبهام، ما الحكم؟ الأفضل أن يكون في خنصر اليسرى أو في خنصر اليمنى، لكن في خنصر اليسرى أولى. على كل يا أخوان بكرة إن شاء الله تعالى سيبدأ الدرس بإذن الله توفيقه 9 ربع، وسأحدد فيه الصيام، لعلي إن شاء الله تعالى أن آتي على أهم مسائل الصيام بكرة بإذن الله توفيقه. يقول بعض الطلاب مثلا يكون عنده 2000 ريال فيأكله ثم يستقبل سنة جديدة وقد انتهى ذلك المال ويستفيد 2000 أخرى، هل يزكيها مباشرة بناء على الأول أم لا؟ لا، ما دام أن الأول ما له علاقة بالثاني، الأول مكافأة والثاني مكافأة راتب، فإذا مضى عليه سنة كاملة زكي، وإذا أكلته وأنفقته قبل مضي السنة فلا زكاة فيه. يقول تنبيه الطلاب على عدم التساهل في إخراج الزكاة لأننا نتساهل فيها كثيرا، الله يهدينا ويهديهم. يقول هل يجوز أن أصرف الزكوات في إعاشة الطلبة إذا كانوا فقراء؟ فنعم، أو إلى حلقات تحفيظ القرآن إذا كانوا فقراء يعطون لفقرهم لا لحفظهم القرآن من الزكاة. يقول كيف نحسب ربع العشر؟ تعلم علم الرياضيات تعرف 1/40، هذا واحد سؤال غريب سأقرأه عليكم بحروفه. يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، وأنا أضيف من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء. يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، لو تكرمت ممكن تعلمنا وش سياسة الاختبارات بكرة؟ ما شاء الله ما شاء الله. أولا أنا والله لا أدري عن الأسئلة، أنا أصلا أنا لا أعد الأسئلة ولا أشارك في إعداد الأسئلة، هناك لجنة مستقلة هي التي تعد الأسئلة على المنهج، فما أدري يعني شلون أعلمك عن الأسئلة حتى لو أني أدري عنها يجوز أني أعلمك. يقول هل التقبيل في السلام من السنة؟ سبق أن ذكرت لكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحنين؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. فالأولى المصافحة بدون تقبيل، لكن لا مانع من المعانقة عند القدوم من السفر، فالرسول ثبت عنه أنه عانق بعض الصحابة عند مقدمه من السفر. هل يجوز استخدام الحنة للرجال وقت الزفاف يعني في العرس؟ شلون يحني رأسه؟ نعم. لحيته؟ نعم. الرسول غير هذا الشيء وجنبوه السواد، لكن تحنى بحنة في رجليك ويديك لا، ما يجوز. كيف نستعد للاختبارات؟ استعد بالتقوى الله والمذاكرة والمتابعة والانتباه للدرس والانتباه للشرح. يقول هل طلاب العلم يدخلون في سبيل الله؟ لا، ما يدخلون في سبيل، يدخلون في الفقراء والمساكين إذا كانوا محتاجين، وإعانة طلاب العلم على العلم إذا كانوا من الفقراء والمساكين هم أولى من غيرهم، لأنك تعينهم على طلب العلم الشرعي. يقول ما حكم استعمال سن الذهب والفضة للرجل؟ إذا كان مضطرا فلا بأس بذلك، لأن أحد الصحابة اتخذ أنفا لما قطع أنفه في أحد الغزوات، اتخذ أنفا من فضة فأنتن يعني خاس، صار ريحة نتنة، ثم وضع من الذهب فابتعدت عنه الرائحة، فلا مانع. الله يقول في القرآن: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كنت مضطر للسن من الذهب أو سن من الفضة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول هل تجب الزكاة على من سرقت أمواله؟ إذا سرقت المال قبل حلول النصاب لا، لكن إذا كان بعد حلول وأنت اللي فرطت في إخراج الزكاة فإذا أغناك الله تلزم بالزكاة. هل يجوز للشاب المغترب أن يتزوج دون علم والديه، علما بأنهم إذا عرفوا ذلك يمنعونه؟ إذا كانت الشروط مكتملة فيه فالرسول أمرك بالزواج. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولو لم يعلم أبوك وأمك، ولو لم يوافق أبوك وأمك، لأن الزواج إذا كان شرعي ومكتمل الشروط ومنتفي الموانع فلا إثم عليك. هل يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد؟ الصحيح أنه جائز للرجل لقول الرسول: التمس ولو خاتما من حديد. هل يضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة؟ نعم، كما سبق في الدرس. يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب كأختي وأمي إذا كانوا لا يسكنون معي؟ أمك لا تعطيها لا زكاة فطر ولا زكاة مال، بل أنفق عليها من خالص مالك. زكاة الفطر يجوز أن تدفعها لإخوانك من الفقراء، لأبناء إخوانك، لأبناء خواتك، لأخواتك، لأعمامك، لعماتك، يجوز، لكن بشرط أن يكونوا من الفقراء، سواء زكاة فطر أو زكاة مال. يقول هل ابن السبيل داخل في طلاب العلم؟ لا، ابن السبيل المسافر الذي انقطع به، صح إذا كان إنك غني في بلدك لكن انقطع المال عنك وحرمت من مالك في بلدك فأنت ابن سبيل، سواء طالب علم أو غير طالب علم، وتعطى من الزكاة لأنك من ابن السبيل. من مؤلف كتاب وجوب زكاة الحر؟ فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين. ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر ناسيا أو عمدا؟ عمدا يأثم ويقضي، والناسي فإنه يخرجها متى ذكر. هل يجوز للدولة أن تتخذ من يجمع الزكاة من أصحاب الأموال؟ نعم، الرسول كان يبعث السعاة لجمع الزكاة. يقول زكاة عروض التجارة هل تحسب قيمة الشراء ولا قيمة البيع؟ لا، بسعر البيع في يومها. هل يجوز دفع الزكاة لمن يملك النصاب؟ من يملك النصاب يجب يزكي، كيف أعطيه الزكاة؟ الذي يملك النصاب مهو يجب عليه زكاة؟ كيف أنا أعطي الزكاة من عنده مال؟ إذا كان المال يكفيه طيلة السنة أو غالب السنة فلا يعطى، أما إذا كان لا يكفي فيعطى من الزكاة. يقول هل يجوز أن أرسل زكاتي لشخص في بلد آخر؟ نعم، إذا كنت تعرفه وهو من الفقراء والمساكين وليس من فروعك ولا أصولك فلا حرج. إذا كان محلات تجارية في أماكن متفرقة في دول متفرقة في مناطق متفرقة فإنها تجمع جميعا ويخرج زكاتها بكاملها. يقول: في بلدي الدولة تلزمنا بإعطاء زكاة الفطر نقود، إذا كنت ملزم بذلك فلا حرج عليك، لكن إذا كان لك الخيار فأخرج زكاة الفطر طعاما كما شرع صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. يقول: في بهيمة الأنعام إذا زرع لها العلف فهل تعتبر سائمة؟ لا، ما تعتبر سائمة، وإذا لم تعد للتجارة وليست عروض تجارة فلا زكاة فيها. أما إذا كانت تأكل من الكلى الذي ينبت بالمطر ليس لك دخل فيه فإنها تزكى. ما حكم السفر للبلاد الكافرة للسياحة ولعدم الحاجة؟ لا يجوز إلا لضرورة لعلاج أو لعلم ينفع المسلمين، شريطة أن يكون عنده قوة إيمان يدفع به الشبهات وقوة يقين يدفع به الشهوات. كم ريال سعودي نصاب في الزكاة؟ نصاب الفضة 56 ريال فضي، يقابلها تقريبا إذا كان الصرف الريال السعودي الفضي لو وجد 10 ريال يصير 560 ريال النصاب الفضة، 560 ريال ورقي مقابل 56 ريال فضي إذا كان الريال الفضة 10 ريال، 560 ريال المبلغ ربع العشر. هل يجوز حساب الحول بالسنوات الشمسية لا بالسنوات الهجرية القمرية؟ هل تجوز للأرملة الزكاة إذا كانت فقيرة؟ فنعم، أو مسكينة. من تأخر في إخراج زكاة الفطر حتى بعد صلاة عيد الفطر هل يسقط عنه؟ لا، يخرجها ولو بعد زكاة الفطر. وإذا كان الإجابة لا فماذا يفعل بعد؟ هل يخرجها؟ نعم، يجب عليه إخراجها بعد أن ذكر أو ذكر. هل يجوز أن أصرف زكاة مالي في بناء المساجد وترميمها وفرشها؟ لا يجوز، لابد. الله يقول إنما، حرف حصر، ما هذه الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. يقول: هل يشترط في عروض التجارة حولان الحول؟ نعم، إلا أن ربح العروض حولها حول أصولها لا يستقبل بها حول جديد. العاملين عليها هل يشترط كونهم فقراء؟ لا يشترط، يجوز أن وإن كانوا أغنياء لأنهم نعطيهم بدل أتعابهم، إلا إذا كانت الدولة تدفع لهم كما هو الواقع في المملكة العربية السعودية فلا يعطون ولا هللة واحدة من الزكاة. كيف تخرج زكاة الحقوق المشاعة في الشركات؟ هم أدرى بذلك، يحصون الأموال حق الشركات ويخرجون ربع العشر. من الأقارب الذين لا يستطيع إعطاء الزكاة؟ هم الأصول والفروع، لا يجوز أن تعطي زكاة أموالك لا للأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات ولا للفروع الأولاد وأولاد الأولاد. وممن تجب إخراج الزكاة لهم هم الذين ذكرهم الله في كتابه. أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة. اللهم خذ من وصيهم للإيمان والتقوى وطاعة المولى، واجمع عليهم قلوب رعاياهم بمنك وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.